الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يجعل نياتنا خالصة. قال المؤلف رحمه الله: ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة. شرح ذلك أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون بهذه الأخلاق، منها الصدق، فيستحيل عليهم الكذب، لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة، لأن النبي مبلغ عن الله، والكذاب لا يؤتمن على الرسالة، فلا يبعث الله إنسانا كذابا نبيا. هذا يكون مانعا معوقا من قبول دعوته. أما قول إبراهيم عليه السلام عن زوجه سارة: إنها أختي، وهي لا شك ليست أخته من النسب، فمعناه أختي في الإسلام، فليس في ذلك كذب. من حيث الباطن هذا الصدق استعمله سيدنا إبراهيم لمصلحة، وإن كان فيما قد يظهر لبعض الناس كذبا، لكنه في الحقيقة صدق، لأنه أراد أختي في الإسلام، فلا كذب في ذلك. إبراهيم عليه السلام كان دخل مع زوجته أرض حاكم جبار ظالم، كان يفتعل الفاحشة بالنساء المتزوجات الجميلات التي يدخلن أرضه. لما عرف إبراهيم بذلك، وهذا الملك قيل له: دخل أرضك امرأة شديدة الحسن، فقال: إت بها. لما سئل عنها إبراهيم قال: هذه أختي، ولم يكذب، أراد أختي في الإسلام حتى يحميها من أذى ذلك الجبار. مع هذا قال: إيت بها. ثم لما مد يده نحوها يبست يده، فطلب منها الدعاء، دعت له فرجعت الحركة إليها، فمد يده من جديد فيبست، ثم قال لها: أدعي لي وأنا أتركك. دعت فرجعت الحركة إلى يده، فقال لأتباعه: خذوها عني، هذه شيطان. وأعطاها هاجر، أما كانت عنده، ثم هي أعطت هاجر لإبراهيم عليه السلام، فولدت منه نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك ورد في القرآن في أمر إبراهيم عليه السلام أنه قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إبراهيم عندما خرج قومه من البلد كسر الأصنام، الأصنام الصغيرة، والكبير أهانه. لما رجعوا وجدوا الأمر كذلك، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قال بعضهم: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فسألوه قالوا: يا إبراهيم، أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، يعني ما أراد إبراهيم أن الكبير هو كسر الصغار حقيقة، لا، إنما أراد أن الكبير تعظيمكم للكبير هو الذي حملني على إهانته وتكسير الصغار. هذا أحد التفسيرين. والتفسير الآخر أنه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون يكون الكبير فعله، أي لكنكم تعرفون أنهم لا ينطقون. هذا من باب إقامة الحجة عليهم، فليس في هذا كذب. ليس كما يظن بعض الناس أن إبراهيم كذب، لا، هذا من حيث الباطن صدق وحقيقة. طيب، إذا كان الأمر كذلك فما شأن الحديث الوارد كذب إبراهيم 3 كذبات؟ جواب ذلك أن كذب في لغة العرب تأتي بعدة معان، منها كذب بمعنى قال ما صورته صورة الكذب وهو في الحقيقة صدق. كذب تأتي بمعنى الإخبار بخلاف الواقع عمدا، لكن ليس هذا المعنى، إنما المراد قال ما صورته صورة الكذب وهو في الحقيقة صدق. وقال بعض العلماء هذا الحديث ليس قويا إلى درجة أن يعتد به في أمور الاعتقاد، يعني حتى لم يحتاجوا إلى تأويله، قالوا ليس قويا إلى درجة أن يعتد به في العقيدة فلا يعتمد عليه، انتهى. وبعضهم قال كذب معناه قال ما صورته صورة الكذب، وإن كان هو صدقا وحقيقة. ومن الصفات الواجبة للأنبياء الأمانة، وهي ضد الخيانة، فالأنبياء لا يخونون إذا استنصحهم أحد، إذا طلب واحد منهم النصيحة لا يغشونه، وإذا أودعهم شخص شيئا مالا لا يأكلونه بالباطل، لأنهم موصوفون بالأمانة. وكذلك يجب للأنبياء الفطانة، أي الذكاء، ويستحيل عليهم الغباوة، لأن الغباوة تنافي منصبهم. الله أرسلهم لدعوة الناس وإقامة الحجة على الكفار، والغبي عاجز عن إقامة الحجة. قال فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة والجبن وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. شرح ذلك أنه يستحيل على الأنبياء الأفعال الرذيلة والسفيهة، التصرف على ما ينافي الحكمة، فلا يوجد بين الأنبياء رذيل يختلس النظر المحرم إلى النساء الأجنبيات، وليس فيهم من يسرق ولو حبة عنب، ولا في الأنبياء من هو سفيه يقول الألفاظ الشنيعة التي تستقبحها النفوس ويسب يمينا وشمالا. ويستحيل على الأنبياء البلادة، أي بلادة الذهن كما بينا وضعف الفهم. ويستحيل عليهم سبق اللسان في الشرعيات والعاديات، إن كان في أمور الشرع أو في غير أمور الشرع، لأنه لو جاز عليهم سبق اللسان لارتفعت الثقة بما يقولون. لذلك لا يصدر من النبي قول غير الذي يريد أن يقوله. وكذلك يستحيل على الأنبياء الأمراض المنفرة التي تنفر الناس من قبول الدعوة منهم. ليس المرض مستحيلا على الأنبياء، لا، الأنبياء يمرضون، لكن المرض المنفر لا يصيبهم، مثل خروج الدود من البدن، هذا منفر لا يصيب الأنبياء. بعض الناس يقولون أيوب عليه السلام في مرضه صار يخرج منه الدود، هذا ما جاء في الحديث، لكن هذا من كلام بعض الناس ولا أساس له، ولا يليق هذا بالنبي. أنت هل تقعد تتحدث مع إنسان والدود يخرج منه؟ لا تقعد، فهذا منفر. والأنبياء أرسلهم الله لدعوة الناس لا لتنفيرهم. وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن. أما الخوف الطبيعي، الخوف الجبلي، الخوف المجبول الذي جبل الإنسان عليه، الذي هو في طبيعة الإنسان، فلا يستحيل على الأنبياء، كما قال الله تعالى خذها ولا تخف، كالخوف من الحية إذا رآها الإنسان فجأة، هذا خوف طبيعي لا يستحيل على الأنبياء، كما حصل مع سيدنا موسى، خاف منها فأوحى الله إليه خذها ولا تخف. وكما قال سيدنا موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم، أي لما خفت أن تقتلوني. قال المؤلف وتجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. شرح ذلك أن الأنبياء محفوظون، معصومون، محفوظون من الكفر قبل النبوة وبعدها. لا يحصل من نبي كفر، لا قبل النبوة ولا بعدها. لذلك كما قلنا ليس صحيحا تفسير بعض الناس لبعض آيات القرآن بأن إبراهيم عبد الكوكب ثم عبد القمر ثم عبد الشمس ثم بعد ذلك عبد الله، هذا لا يليق بنبي من أنبياء الله، لأن الأنبياء ينشأون على الإيمان، لا يحصل من أي واحد منهم كفر ولا في لحظة واحدة. والأنبياء عليهم السلام معصومون من الوقوع في المعاصي الكبيرة. الأنبياء لا يزنون، لا يتعاطون السحر، لا يسرقون، لا يفعلون أي كبيرة، ولا يقعون في الذنوب الصغيرة التي تدل على خسة ودناءة في نفس فاعلها، كسرقة حبة عنب، هذه ليست كبيرة، سرقة حبة واحدة ليست كبيرة، لكن تدل على خسة في نفس فاعلها، إذا سرقها سرقة يعرف أن صاحبها لا يرضى وسرقها، هذا يدل على خسة في نفس صاحبها، فلو كانت صغيرة لا يجوز أن يوصف الأنبياء بها، لا تحصل من الأنبياء. قال المؤلف ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي، لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. طيب قلنا الكفر لا يجوز على الأنبياء، الكبائر لا تجوز على الأنبياء، صغائر الخسة لا تجوز على الأنبياء، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. ماذا بالنسبة للصغائر التي ليس فيها خسة؟ العلماء في هذا، علماء أهل السنة في هذا على قسمين. بعضهم قال حتى هذه الصغائر التي ليس فيها خسة لا تجوز عليهم، لا تصدر منهم، معصومون منها. والأكثر، أكثر العلماء قالوا تجوز منهم، قد يصدر نادرا من النبي من الأنبياء معصية صغيرة ليس فيها خسة. بعض العلماء قالوا قبل النبوة هذا، وبعض العلماء قالوا بعد النبوة أيضا. قال الأولون لو كان يجوز عليهم هذه الصغائر التي ليس فيها خسة لاتبعهم الناس فيها، لأدى هذا إلى أن يتبعهم الناس فيها، لذلك هذا لا يجوز. فأجاب الأكثرون بأن الله يلهمهم الإسراع في التوبة قبل أن يقتدي بهم من الناس أحد في تلك المعصية. وما قاله الجمهور، ما قاله الأغلب، هو الموافق لظاهر الآيات والأحاديث، كقول الله تعالى عن آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى، فإن فيه إثبات المعصية. ومثل ما جاء عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. العلماء الآخرون أصحاب الذين قالوا حتى الذنب الصغير لا يصدر من الأنبياء ما قالوا آدم ما عصى، لأن الذي يقول آدم ما عصى يكون كذب القرآن، لكن قالوا آدم عمل عملا كان لا ينبغي أن يعمله، عمل عملا ليس فيه ذنب، لكن لعلو شأن آدم سمي هذا العمل معصية. هكذا أول الآية، وهو كما ترون خلاف الظاهر. لذلك ذهب أغلب العلماء إلى أن المعصية الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة تجوز على الأنبياء. طيب شو أبو تيسير؟ معصية، ما نقول ما حصل من آدم يسمى معصية، لكن لا بمعنى الذنب، إنما سمي معصية لعلو شأن آدم، هكذا قالوا. وهذا يعني تأويل بخلاف الظاهر، لا حاجة له. أولئك أغلب العلماء هكذا قالوا، قالوا تأويل بلا حاجة بلا دليل. وليحذر هنا من بعض جهلة المتصوفة، ملاحدة المتصوفة، الذين يقولون آدم كان مأمورا باطنا منهيا ظاهرا عن الأكل من الشجرة، يقولون من حيث الباطن كان مأمورا بأن يأكل من الشجرة، أما من حيث الظاهر كان منهيا. كلام ما ليس خلفه طائل، كلام ما له معنى. هؤلاء ملاحدة الصوفية ايش يقولون؟ في كل مسألة فيها نهي يقولون ايه هذا النهي من حيث الظاهر، اما نحن مأمورون باطنا ان نفعلها بكل ما يعجبهم، فيستحلون المحرمات بذلك. قال المؤلف: فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة، وهم من سوى بنيامين. شرح ذلك: أن الأنبياء بما أنهم معصومون من الأفعال الخسيسة، إذن إخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفعال الخسيسة لم ينبأوا بعد ذلك، لم يصيروا أنبياء بعد ذلك، فهم ضربوا أخاهم ورموه في البئر وسفه أباهم بقولهم إنك لفي ضلالك القديم، وأبوهم نبي في ذلك الوقت كان نبيا، وتسفيه النبي كفر. فهم وإن كانوا تابوا بعد ذلك لكن لم يصيروا من الأنبياء. وأما بنيامين فلم يشترك معهم فيما فعلوا، والمشهور أنه نبئ بعد ذلك. بنيامين هو أصغرهم. قال المؤلف: والأسباط الذين أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. طيب، إذا كان النبوة ما صحت لإخوة يوسف، إذن من هم الأسباط المذكورون في القرآن على أنهم أنبياء؟ الله تعالى قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فإذا هم أنبياء. من هم هؤلاء الأسباط؟ هم من نزل عليه الوحي من ذرية إخوة يوسف، ليسوا إخوة يوسف بل من نبئ من ذريتهم، هؤلاء الأسباط. الأسباط جمع سبط، والسبط ولد الولد، والولد أيضا الولد وولد الولد. فهؤلاء الأسباط الذين كانوا أنبياء هم من نبئ من ذرية إخوة يوسف. بهذا ننهي الكلام عن معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وننتقل إلى الكلام في باب الردة.